أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ومن سمات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي وتطبيقه، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة، من أهل المنهج الحق، من أهل الحديث، من أهل السنة والجماعة. من سماتهم أنهم يتبعون الآثار ولا يخالفون، ولا يخرجون إلى الأقاويل في فهم النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. من بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة، كنت من أصحاب المنهج الحق، كنت من أهل الحديث حقا وصدقا. ابني الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، فإنك إن فعلت ذلك أصبت طريق النبوة. والخلل الذي فيه الأمة أنهم لا يتبعون في جملتهم هذا الذي فيه العصمة، إذ هو طريق النبوة. والعصمة في الوحي لا في الفكر، العصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، خالفوا بذلك طريق النبوة. فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرا ولا يحققون الاتباع الحق ولا يأخذون بهذا الأصل، لا يبنون الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، لأن الذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة، ولا يصيب طريق النبوة إلا من أخذ بهذا الأصل الأصيل. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريق أئمة الهدى. فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير، وهو أن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية. ابني هذا كله على الإيمان والسنة على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فإنك إن فعلت أصبت طريق النبوة. الذين يخطون للناس ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجها. وإنما منهاج النبوة اتباع الآثار، ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خالف لم يصب طريق النبوة، وإصابة المنهاج منهاج النبوة وإصابة طريق النبوة إنما هو باتباع الآثار، باتباع الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: السنة عندنا هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في كلمة جامعة قال: السنة عندنا هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، إذا أردت أن تكون على منهاج النبوة وأن تكون سنيا حقا وسلفيا صدقا وأن تكون من أهل الحديث وأن تكون من أهل السنة والجماعة، فعليك بأن تأخذ بهذه الجملة وأن تتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. أما اتباع الوعاظ وأصحاب الرقائق الذين يهيمون في كل واد ولا يحملون الناس على منهاج النبوة ولا يبينون لهم القصد الأحمد، فهذا كله خبط ورمي في عمياء، وهو خبط عشواء، وهذا لا يزيد الأمة إلا انحرافا عن منهاج النبوة كما هو واقع. وهؤلاء جميعا لم يصدقوا الأمة فيما ينبغي أن يصدقوها فيه، ولم يؤدوا الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بأعناقهم لما ملكهم وأعطاهم القدرة على البيان والقول، فلم يبينوا، لم يأخذوا بمنهاج النبوة. ومنهاج النبوة يرتكز على الركيزة العظمى وهي توحيد الله رب العالمين، فلم يبينوا للناس توحيد الله، ولم يحذروهم من الشرك بالله رب العالمين باطنا وظاهرا، وإنما تركوا الجماهير غافية فيما هي فيه من مخالفات توقع الناس في الشرك وقد تخرج الكثيرين من الملة قولا واحدا. لم يبينوا للناس أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي دغة فارغة للعواطف ولا يأتي منها بعد ذلك شيء. بل إن الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين ظاهرا على غير صراط وسنة وسبيل ينحرفون ويزداد انحرافهم بعد ولا يتأتى منهم خير، وإنما هم بعد حرب على دين الله رب العالمين، هذا واقع لا ينكر. كتب الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول السنة فجعل أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. كتاب وسنة وأثر واتباع، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر إلا بكتاب أو سنة فافعل، ففي ذلك النجاة. وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال، فإن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد اعتمد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من آدم إلى محمد. في كتاب الزهد للإمام أحمد اعتمد الإمام رحمه الله على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من آدم إلى محمد، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعده. وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين، هذا وصف الإمام أحمد لآخذ العلم، أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. الناس هجروا هذا وصاروا إلى ما أنتجته العقول من المتخلفين الخالفين، وفي هذا العصر تجد طوفانا من تلك الكتب تعبث بعقول المسلمين من المثقفين وغير المثقفين، والذين ينتمون إلى الدين ولا هي بمرتكزة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ورد عن الصحابة ولا ما ورد عن التابعين. ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ولا شك أن معرفة أعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، والفرقان بين هذه الطوائف والفرق أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فكيف نعرف ما الفرقان؟ الفرقان أن تنظر أي هذه الفرق والطوائف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تأمل أهل الحديث، هل هم على ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ نعم، هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنه. الإخوان المسلمون، هل هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ التبليغيون، السلفيون الحركيون، التكفيريون، القبريون الخرافيون، أصحاب حزب التحرير، هذه الطوائف هل هي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ حاشا وكلا، إلا إذا التقى المشرق والمغرب، إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدي، وهيهات هيهات، هذا من المستحيل. وإنما الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الحديث، هم من كان على منهاج النبوة، هم من كان على المنهج الأحمد، هم من يسيرون على الأثر، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء فالزم غرزهم وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية، إذ هؤلاء هم الفرقة الناجية، فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة، فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا، وهم الجماعة، وما عداهم الفرقة، ومن عداهم أصحاب الأهواء. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم هؤلاء، هم المؤمنون حقا، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وكذلك من تبعهم بإحسان. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم بما هم أهله: وهم فوقنا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسه. فآراء الصحابة لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. قال: ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قول الصحابة إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. كيف نخالف الصحابة وكيف نخالف سبيل المؤمنين؟ ومعلوم أن من لم يتبع سبيل المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن لا نخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبيلهم هو سبيل العلم الحق. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. أسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على منهاجهم، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان على غير ذلك فليس بعلم. إذن العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لم يبتدعوا، وإنما هم المتبعون حقا، وطريقتهم طريقة الاتباع تجانب طريق أهل الابتداع، ولذلك منهاجهم معلوم في محاربة أهل البدعة، لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجانبة أهل البدعة وفي معاداة أهلها وفي التزام السنة ومحبة أهلها. ولذلك تجد أصحاب منهاج النبوة، تجد السلف الصالح، تجد موقفهم واضحا من المبتدعة، يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون منهاج النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا رواه مسلم، وهذا وصف الخوارج، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في يوم النهروان. هذه النصوص المتقدمة وغيرها كثير، لأجلها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن، قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقطرون العلم، أي يتبعونه ويطلبونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فانظر إلى مجانبته، وانظر إلى هذه الرسالة التي أرسلها إليهم، إلى أهل البدع: لا نحبكم ونعلم أنكم لا تحبوننا ولا يضيرنا ذلك شيئا، الله يعلم أننا لا نحبكم وأنكم أيضا لا تحبوننا، ولكن لا يضيرنا هذا شيئا. نقول لأهل البدع: نحن براء منكم وأنتم براء منا، أنا بريء منهم وهم براء مني، كما قال عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه للقدرية في هذه الرسالة العظيمة، والحديث عند مسلم في الصحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، عيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن أبي شيبة. وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن قتادة أنه قال: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني إذا ابتدع بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يأتون بالبدعة تبدو صغيرة ينجم ناجمها وتخرج تتوارى كأنها لا ترى. يعني عندما تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها وهو يمدح ظلال القرآن ويمدح سيد قطب، وهذا إضلال عظيم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه يروج للبدع التي انطوى عليها الظلال والتي جاء بها سيد، وهي بدع غليظة. والواحد منهم لا يتقي الله تبارك وتعالى في قوله ولا في الشبيبة المسلمة ولا فيما آتاه الله تبارك وتعالى من تمكين ظاهر، لا يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، وإنما يضل الناس شاء أم أبى، لأن الذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يكون باحثا ومنقبا ومعه قواعد أهل السنة. وهيهات، أين هي قواعد أهل السنة عند الذين ينتمون إلى العلم وينتسبون إليه؟ أين هي؟ دونها خرط القتاد. فهؤلاء يوجهون الناس إلى هذا الأمر العظيم وهي طامة كبرى، فإذا فتحت الأعين على أمثال هذه الأمور حمل السيف وأريقت الدماء لا محالة، وتعلم الناس أصول التكفير على وجهه وأتوا بها مطبقة في الحياة كما هو واضح ومشاهد ومنظور في أرجاء الأرض كلها، أن الرجل وقع في طوام وكفر العالم كله وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، الأرض معبد جاهلي، حتى الذين يقفون على المنائر يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء أغلظوا كفرا من الذين كفروا ونطقوا بالكفر صراحة. هذا كله في هذا الكتاب، وأعظم منه وأنكى، وهم يوجهون الناس إلى هذا ويدعون أنهم سلفيون وأنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل كان أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول. أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله، هذه جملة الإمام أحمد رحمة الله عليه. أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن صبيغا هو ابن عسل لما تكلم في المتشابه صنع به عمر رضوان الله عليه ما هو معلوم، وحبسه في جلده وأمر الناس بألا يجالسوه بعدما ضربه ضربا من بعد ضرب من بعد ضرب يشجه ويدميه، حتى قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، فوالله لقد ذهب عني الذي كنت أجد. هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاربون البدع. ما كان عليه ابن عمر رضوان الله عليه، إذا لقيت هؤلاء الذين ظهروا قبلكم من يقولون بأنه لا قدر والأمر أنف من أتباع معبد الجهني، إذا لقيتهم فقل لهم أني براء منهم وأنهم براء مني، هكذا خبرهم، وأنا لا ألقاهم ولا أراهم وهم لن يلقوني ولن يرون، ومع ذلك خبرهم أني بريء منهم، براءة من البدع وأهلها. أما الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور يقولون هذا الكتاب كتاب أدبي، الناس كما تعلمون يستسهلون وهم بعيدون البعد كله إلا من رحم الله رب العالمين عن لغة الكتاب ولغة الحديث ولغة العلم، لا يستطيعون أن يزاولوا ويعالجوا وينظروا في تفاسير السلف الصالحين ولا أن ينظروا في كتب العلم الصحيحة فيستسهلون. والظلال كتب بلغة العصر، هي سهلة قريبة وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طلية، وكل هذا يخدع ويتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبث أن تخرج على الأمة بأسيافها كما هو مشاهد ومنظور، وإلى الله المشتكى. فالذي يطل على الناس يخدعهم، يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء، عنده بعض الأخطاء وينبغي علينا أن نبتعد عن تلك الأخطاء وأن نأخذ ما عنده من الحسنات إلى غير ذلك من تلك المناهج الباطلة كمنهج الموازنات وما أشبه، وكل هذا ضلال في ضلال كما تعلمون. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وروى الآجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، أن أجادلك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن إسماعيل ابن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية، لن يفعل شيئا يضره، وإنما يقرآن آية. قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم، يعني أهل الأهواء، ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وهذه بعض أقوال سلف الأمة من أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، وهذا كله إلى ما مر ذكره من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، الوقوف في وجه أهل البدع الذين يحرفون الأمة عن مسارها الحق ويلبسون على الناس دينهم. الوقوف في وجه أهل البدع من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أهل البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو من أصحاب العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك، كل ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. الفساد الذي يحدثه أهل البدع أكبر وأشد خطرا من الفساد الذي يحدثه استيلاء العدو الكافر على ديار المسلمين. الفساد الذي يحدثه أهل البدع ببدعهم في المسلمين أكبر من الفساد الذي يحدثه استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء، يعني أهل الحرب، إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. فأهل الحرب إذا استولوا وغلبوا لا يفسدون القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء، هؤلاء عملهم في إفساد القلوب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس لكي يتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرياسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، بل هي سبيل المرسلين، هي أجل العبادات، دلالة الخلق على سبيل الحق، دلالة الخلق على توحيد الرب جل وعلا، هذا أعظم شيء، أعظم عبادة. والعبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص هو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلابد من توفر هذين الشرطين. والسلف كان من منهاجهم أنهم يردون على المخالف، سواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم، فإنهم يردون على المخالف، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة، فهذا تذكر ميزاته وتذكر حسناته، لأنها تغمر زلاته، لأنه يقوم بنصرة السنة. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، وهذا أمر مهم جدا، وهو سبب لكثير من الخلل، بل هو أعظم أسباب الخلل الواقع اليوم في هذا الأمر الكبير، وهو ما يسمى بمنهج الموازنات. لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وهذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. معلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، سبحان الله، أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكره ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القوم. هذا سبب الضلال اليوم، أنه عند التحذير من أهل البدع يذكرون ما يقولون إنه من حسناتهم ويأخذون بما يسمى بمنهج الموازنات، فالناس حينئذ لا يجتنبون تلك البدع ولا يبتعدون عن تلك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، ولم يذكر للصحابة رضي الله عنهم استفيدوا من حسناتهم، إنما إياكم وإياهم، وهذا تحذير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا التحذير كما ترى. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين بدون ذكر محاسنه، وكان فيهم حسنات عظيمة جدا. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، رواه مسلم. وهذا كما ترى في أمر يتعلق بالزواج، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها تأويلان مشهوران أو تفسيران مشهوران، أنه ضراب للنساء أو أنه كثير السفر والترحال لا يضع عصاه عن عاتقه، جوال في بلاد الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن لمعاوية ولأبي جهم رضي الله عنهما من الفضائل والمحاسن ما لا يقادر قدره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. أصحاب منهج الموازنات يقولوا: لابد إذا جاء ليستشيرك في مثل هذا، ينبغي عليك أن تقدم أولا، تقول: أما معاوية فمن حسناته كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالنص: أبو جهل من حسناته كذا وكذا وكذا. أي شيء. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخو العشيرة هو، أو بئس ابن العشيرة هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بما في هذا الرجل. وقال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم أو الدعوة إلى البدعة. وقال النووي في الحديث: مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه البخاري. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيب، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا هند اذكري محاسنه ووازني. تقولين: إنه شحيح، نعم، ولكن فيه خصال حسنة، وإنه رضي الله عنه لذو محاسن، فاذكري محاسنه وأتي بمنهج الموازنات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرع. قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي واعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع إنما هو للمسلمين، هذا أفضل. تبين منهاج النبوة للناس، فالناس لا يعلمون، وقد توزعتهم السبل وتكالب عليهم أهل الأهواء والبدع واختطفتهم شياطين الإنس والجن من كل سبيل. فواجب على كل مسلم علم الحق أن يعلنه وأن يظهره وأن يدعو إليه وأن يبينه وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأذى فيه. ويجب عليه إذا كان متكلما في دين الله داعيا إليه ألا يكون غاشا للمسلمين، لأن كتمان ذلك غش للمسلمين. كيف يعلمون؟ الشباب يتخطف من كل صوب لسكوت الناس عن بيان الحق، يتخطف الشباب إلى الحزبيات المقيتة وإلى الجماعات البدعية في كل سبيل، ويحيدون عن منهاج النبوة ويحاربون أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث ومن أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى متى هذا الحال؟ لابد من البيان والدعوة إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة. فبين الإمام أحمد أنه إذا كان ذلك عاما فإنه أنفع للمسلمين، وأما إذا ما صام وصلى واعتكف فهذا لنفسه. قال: فذلك أنفع وأفضل، وهو من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولكن من هم أهل البدع الذين ينبغي عليك أن تدفع في وجوههم وفي أقفيتهم، وأن تكون حربا عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهاج الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ ما علاماتهم؟ علامات أهل البدع: على أهلها بادية ظاهرة، أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم له، واستخفافهم به، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة ورجعية، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في بيان عقيدته: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذا حق، فإنك لا تجد أحدا ينتمي إلى جماعة من الجماعات إلا وهو يبغض الحديث وأهل، ولا يحارب إلا الحديث وأهل. وهؤلاء الحركيون في كل فج كما هو معلوم ليس لهم عدو أكبر ولا أعظم من أصحاب الحديث، إلا من أصحاب منهاج النبوة. هذا معلوم، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وذكر بإسناده أن إمام الدين أبا عبد الله أحمد ابن حنبل قال له أحمد ابن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، والذي قال هذا كان محدثا. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت رحمه الله. وذكر أيضا بإسناده عن أبي نصر ابن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. جمال البنا له كتاب منشور في هذه الأيام يقول: جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهل، قبيلة حدثنا جنت على الإسلام وأهل. ويناقش فيه، يناقش في هذا الكتاب، وتراه وتسمعه ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغارب، ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر السنة. فليس أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. وقال رحمه الله: سمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ هي نفس الكلمة التي قالها جمال البن. أهل الأهواء يأخذون من حمأة واحدة، ينفث الشيطان في عقولهم ويبيض ويفرخ شيئا واحدا، حرب على السنة وأهلها. فقال له الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ قال الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. يعني يقول هذا ليس من شأن لا تدخل داري، ولكن هذا قم يا كافر، أخرج، أغرب عن وجهي. فجعله مزجر الكلب. يقول: إلى متى حدثنا؟ دعنا من حدثنا. وقال: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال سمعت أبي يقول، يعني أبا حاتم هو محمد ابن إدريس الحنظلي وابن أبي حاتم الإمام ابن الإمام، قال أبو حاتم علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، ليس وراءهم ولا أمامهم إلا أهل السنة، تكالبوا عليهم، وهذا دلالة على الصدق منهاجهم لأنهم على منهاج النبوة، ومعلوم أن الصدق يحاربه الكذب ويرميه من كل صوب. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني عندما تقول بالكتاب وبالسنة بفهم سلف الأمة وتقول حدثنا، يقول لك مثلا تبليغي إلى متى حدث، يعني دعونا من هذا، علينا أن نأخذ بالجولة الانتقالية والجولة المقامية ونخرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 شهور لنحج إلى باكستان، فإذا طفنا بالمقام هنالك مقام يطوفون حوله إلا من رحم الله، وبيعات على طرق صوفية شركية، وأهوال وأحوال لا يعلمها إلا الله، يحاربون أهل الأثر، يحاربون أهل الحديث ويقعون فيهم. وكذلك الإخوان المسلمون يبغضون أهل السنة وأهل الحديث، لا يحبونه، يقولون إلى متى أنتم متخلفون رجعيون، ينبغي عليك من أجل أن تكون نافعا للإسلام والمسلمين لا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة، قل قال رجل وخلاص، وإنما من أجل أن تخدم الإسلام أن تعقد الكرافتة وأن تتزيى بزي المشركين وأن تخالف الهدي الظاهر جملة، وأن تبيت وتصبح على سماع الأخبار الدولية والمحلية، وأن تعرف ما يحدث في بلاد تركب الأفيال وبجوارك مسلم يشرك بالله رب العالمين، لا بأس لا بأس، ولكن لابد أن نعلم ما يجري هنا وهنالك. سبحان الله العظيم، هم الناس لا يصلون، ومن صلى منهم لا يعرف كيف يصلي، والذين يصلون ولا يعرفون كيف يصلون ربما صلى الواحد منهم وهو جنب عمره كله، لأنه لم يتطهر مرة قط من الجناب منذ احتلم، لا يعرف كيف يتطهر من الجناب، وأنت تعرف هذا، هذا ليس بخاف على أحد، جهل ضرب أطنابه ها هنا وهنالك، الناس لا يعلمون. هذا فيما يتعلق بالعبادات، كثير جدا من الخلق وأنتم تعلمون وهم يعلمون أن كثيرا جدا من أصحاب الأموال من الصالحين كذلك، يعني عندهم نية وعندهم جهل، لا يعرفون ما الزكاة، وإذا علموا أنه قد فرض عليهم زكاة في أموالهم لا يعرفون متى ولا كيف، يعني لا يعلمون أن حولا يحول ولا أن نصابا يبلغ، ولا يعرفون كيف يحسبون ما لهم ولا ما عليهم. علموا الناس الدين، هذا كله فيما يتعلق بالعبادات أو في طرف منها، فما بالك بالاعتقادات، لأنهم يقولون كتل ثم ثقف، اجمع الناس، وطريقتنا كما قال الشيخ حسن عفى الله عنه، طريقتنا سنية صوفية سلفية، كيف تكون سنية صوفية سلفية، كيف؟ وكان في أعضاء مجلس التأسيس للجماعة نصرانيان، أين الولاء والبراء؟ أين دين الله عز وجل كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال الإمام رحمه الله أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحق أهل السنة شيء منها فضلا من الله ومنا. أهل البدع سلكوا مع أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سماه كاهنا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم سماه شاعرا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لقبه مجنونا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مفتونا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بهذا وصفوا رسول الله، وكذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة وسلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خزلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخبار رسول الله ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث معصومون بفضل الله من هذه المعائب، بريئة نقية زكية قلوبهم ونفوسهم، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هو متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك بالأخذ بسمات أصحاب منهاج النبوة، تمسك بدعائم المنهاج، تمسك بدعائم منهاج النبوة، والله تبارك وتعالى يتولاك ورعاك. فإنك إن فعلت ذلك اختلفت نظرتك لما أنت عليه وللحياة لا محالة، لأننا قد عشنا زمانا طويلا في تهريج وتهويش حتى صارت عقولنا كالحديقة غير المشدبة ولا المهذبة، تنبت فيها نباتات سامة وأخرى ضارة وثالثة متسلقة. وجمعنا هذا كله على أنه دين الله، ودين الله منه بمبعد ومنه بمعزل، وما هو بدين الله على التحقيق، وإنما هو خليط. فخلص، خلص عقلك مما شابه ودخل عليه مما ليس هو من دين رب العالمين. ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمهما دل عليه فالزم ولا تتعدى، والزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم. إن فعلت وجدت حلاوة الإيمان وبرد اليقين إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.